إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى الحديث عن الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما سبق، النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاد من حجة الوداع إلى المدينة جهز جيشا وجعل على رأسه أسامة بن زيد ليرسله إلى تخوم بلاد الشام، حيث ذهب أبوه من قبل زيد بن حارثة. فأسامة كما هو معلوم كان شابا في 18 من عمره، ولما ولاه النبي عليه الصلاة والسلام طعن المنافقون في إمرته، قال يعني يولي علينا شابا صغيرا وفي الناس الشيوخ الكبار. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من أن كان قد بدأ وجعه ومرضه، شد عصابة على رأسه صلى الله عليه وسلم، فخرج وخطب في الناس وقال: أيها الناس، إن تطعنوا في إمرة زيد، في إمرة أسامة، فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله لكان لهو خليق بها، وكان أبوه من أحب الناس إلي، وإن أسامة لخليق به، يعني جدير وأهل لهذه الإمارة، وإنه لمن أحب الناس إلي بعد أبيه. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام رفع الشك باليقين، وبين مكانة أسامة كما بين من قبل أيضا مكانة علي رضي الله عنه في غدير خام، حينما كان أهل اليمن يتحدثون في شأنه ويطعنون فيه، حيث يتهمونه بالظلم أو شيء من هذا القبيل. فبين صلى الله عليه وسلم أن عليا رضي الله عنه عدلا، وأنه أمين، وأن ساحته بريئة، وأنه أهل للإمارة، وأنه ضحى بكل ما يملك في سبيل الله. فكذلك أسامة بن زيد رضي الله عنهما هو أهل لهذه الإمرة، ولكن المنافقين هذا هو شأنهم، وهذه هي طبيعتهم. فهو ليس هدفهم الطعن في إمرة زيد، وإنما الطعن في الإسلام، فيبحثون عن مبررات وعن أشياء يجعلونها ذريعة للخروج بها ولخلق البلبلة والشك في صفوف المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام الأخيرة كما قلنا بدأ يشكو صلى الله عليه وسلم، وكانت بداية شكواه من رأسه، حيث كان قد اشتد به وجع رأسه صلوات ربي وسلامه عليه، قد اشتد به وجع الرأس، وجاء أصابته الحمى، حتى إن المرأة كان لا يستطيع أن يضع يده على بدن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الحر، حتى إن أبا سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود دخلوا عليه وقال له: إن لا نستطيع أن نضع أيدينا على جسدك من شدة الحمى ومن شدة الحرارة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فالأنبياء يعني يزاد لهم في التعب ويزاد لهم في المشقة والبلاء، لأن الأجر هم أيضا مضاعف، لأن أجرهم مضاعف. فلذلك صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل يبتلى على قدر دينه، فكلما كان قويا في إيمانه وقويا في دينه يكون ابتلاؤه كذلك قويا، وكلما ضعف إيمانه ضعف بلاؤه، وهذا من فضل الله عز وجل على الإنسان. وإلا لو ابتلي الإنسان وهو لا يقدر أن يتحمل هذا الابتلاء، فمن طبيعة الحال أنه سيكفر ويخرج ويرتد ويبتعد عن دين الله عز وجل. فمن رحمة الله بالإنسان أنه يبتليه على قدر إيمانه وعلى قدر يقينه وعلى قدر دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا اشتد به الوجع، وكان مرة خرج لزيارة البقيع وعاد ووجد عائشة رضي الله عنها تقول ورأساه، فقال وكانت أيضا تشكو رأسها، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا أيضا ورأساه، وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك وصليت عليك. فقالت يوشك إن فعلت ذلك أن تعرس ببعض نسائك في بيتي. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أن صلى الله عليه وسلم لما قال هذا قال ائتني بدعيلي أبا بكر ودعيلي أخاك لأكتب كتابا حتى لا يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذه مرة قال صلى الله عليه وسلم، ورواية صححها الألباني صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أيضا بعدما قال صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تشكو رأسها، قال وأنا ورأساه ما ضرك لو مت قبلي إلى آخر الحديث. فقال ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا حتى لا يقول قائل ويتمنى متمني، ثم قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام التي اشتد فيه الوجع كان يتجول على نسائه كما سبق، وكان يريد أن يمرض في بيت عائشة، فاستأذن نساءه فأذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، لما كنا يعلمنا من حبه لعائشة رضي الله عنها، وحبه أيضا لأن يكون في بيتها، وحبه صلى الله عليه وسلم لما أراد الله أن يدفن أيضا في بيتها، لأنه هذا المكان الذي أراد الله عز وجل أن يدفن فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان في بيت عائشة رضي الله عنها، فكانت عائشة رضي الله عنها تقوم بتمريده وتقوم بمقابلته، وكانت أيضا زوجاته يأتينه ويشرفن عليه ويقابلنه صلوات ربي وسلامه عليه. في مرة من المرات كما قلنا اجتمع عنده الصحابة، وجاء الصحابة لزيارته والاطمئنان على صحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكاتب وبقرطاس وإداوة وكاتب لأكتب كتابا حتى لا تضل بعدي وحتى لا يقول قائل ويتمنى متمن فحتى لا تضل بعدي. فاختلفوا بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه في شدة مرضه، ثم أنتم تزيدونه أن يأتي ليملي على الكاتب، لأن صلى الله عليه وسلم يكون يقرأ ولا يكون يكتب، إنما يطلب الكاتب ليملي عليه فيكتب الكاتب. فبعضهم يقول ائتوا بكتاب، فاختلفوا، فقال صلى الله عليه وسلم أخرجوا عني، فلا ينبغي فعل هذا عند نبي. وهنا يقول ابن عباس كما سبق يقول الرزية كل الرزية يوم الخميس، حيث النبي صلى الله عليه وسلم طلب الكتاب ولم يكتب، فإن صلى الله عليه وسلم لم يكتب هذا الكتاب. ومن هنا كما قلنا دخل الرافضة إلى الطعن في الصحابة، وبالخص وبالأخص عمر، وجعلوا ذلك ذريعة إلى أن عمر منع رسول صلى الله عليه وسلم من أن يوصي لعلي. وهذا كما قلنا سابقا ليس طعنا في عمر، وإنما هو طعن في صميم الإسلام، لأن صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ في حالة الصحة وفي حالة المرض، ولو أراد أن يفعل ذلك لما منعه أحد، بل إنه صلى الله عليه وسلم كما جاء التلويح والتصريح في مواطن كثيرة وفي أحاديث كثيرة أن صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب كتابا وينوصي بالخلافة لأبي بكر، ولكنه عليه الصلاة والسلام عدل عن ذلك، لم يوصي لأبي بكر، كما قال الإمام النووي رحمه الله أن صلى الله عليه وسلم كان قرر ظهر له أن يكتب كتاب ثم عدل عنه إن حصل نسخ أو تبين له أن صلى الله عليه وسلم أن المصلحة في أن لا يكتب، وفعلا كانت المصلحة في أن لا يكتب، لأنه لو كتب كتابا ووصى لأبي بكر بالخلافة من بعده لجعل ذلك الملوك والخلفاء والرؤساء ذلك ذريعة إلى أن يوصوا لأولادهم، وكل رئيس وكل خليفة وكل حاكم وكل أمير وكل ملك أن يوصي لولده، ويجعل ذلك سنة بحيث لا يمكن لأحد أن ينكر ولا أن يعترض مهما كان هذا الموصى له، مهما كان ضعفه ومهما كان فساده ومهما كان عدم صلاحه، فتكون فيها مشكلة في الحقيقة. ولذلك يعني من رحمة الله تعالى بالمسلمين النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب كتابا ولم يوصي لأحد بالخلافة، وإنما لوح وصرح بالخلافة لأبي بكر، وأنه بينه أن ما كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعله أن يفعله الله عز وجل هو الذي اختاره، وهو الذي والمؤمنون هم الذين سيختارون ما اختار الله سبحانه، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أنتم كتعرفوا بأن الملوك والرؤساء يعني في الماضي في وقت من الأوقات كان الملوك هم الذين يوصون ولدهم، كيبقى الملك يموت ملك يبقى ولد ملك، دابا حتى الرؤساء يعني هما نفس الشيء، فأصبح ما فيش الفرق بين الملك وبين الرئيس، كل واحد يوصي لولده بقطع النظر عن هذا الولد واش صالح ولا مش صالح. إذا كان الإنسان صالحا وأهل الخلافة إذا وصلوا له ما كاين إشكال، لكن حينما يكون الإنسان غير صالح غير مؤهل لا عقليا ولا علميا ولا صحيا ولا إلى ذلك ثم يوصى له، لأن الملك يورث ويتوارث، فكان سيكون أكبر دليل لهؤلاء ليعتمدوا عليه، رغم أنهم تبنوا منهج الوصاية وتبنوا منهج التوريث بالرغم من عدم وجود دليل على التوريث، فما بالك لو كان هناك دليل فكانت الأمور ستكون أكثر تعقيدا مما هي عليه، وهذا كما قلنا من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ رسالة الله وأدى الدين كاملا وأتم الله هذا الدين، ولذلك قال عمر رضي الله عنه بما أعطاه الله من فطنة وحكمة قال يكفينا كتاب الله، فكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما المرجع لهذه الأمة، فإذا تمسكوا بهما فلن يضلوا بعدهما أبدا، فلن يضل المسلمون إذا تمسكوا بالقرآن وتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك بعد هذا الحدث النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخطب أن يخرج ليتحدث مع الناس، فقال ائتوني بسبع قراب، بسبع قراب من الماء لم تفتح، يعني أوعية لم تفتح هذه القراب، فجيء بسبع قراب ووضع في مخدب صلى الله عليه وسلم وصب عليه الماء لأن الحمى من شدة الحرارة من النار وتطفأ بالماء، فصب عليه صلى الله عليه وسلم سبع قراب، فوجد نشاطا فخرج إلى الناس في المسجد وخطبهم صلى الله عليه وآله وسلم، صلى بهم وخطبهم، وقال من جملة ما قال إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال هكذا في وسط الناس صارخا نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا يا رسول الله، فتعجب الناس كما في الحديث أبي سعيد الخدري يقول فتعجبت من هذا الشيخ صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فإذا أبو بكر يبكي، قال فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو العبد المخير، وأن قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر أعلمنا وأفقهنا بما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما رأى أبو بكر الصديق وقد صرخ نفديك يا رسول أبائنا قال إن أمن الناس علي في ماله في نفسه وماله أبو بكر صلى الله عليه وسلم، بين فضل ومكانة أبي بكر وقال من أمن الناس علي في ماله وفي نفسه أبو بكر، وأغلق كل خوخ في المسجد كل باب في المسجد إلا باب أبا بكر، أغلق كل الأبواب إلا باب أبا بكر. إذن هذا دليل على صلى الله عليه وسلم بين هنا فضل أبي بكر ومكانته وأنه هو الذي يريد أن يكون خليفة من بعده صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أيضا أنه وأن صلى الله عليه وسلم مريض أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، والصحابة رضي الله عنهم لما تنازعوا في شأن الخلافة من يولون واجتمعوا في بيت في سقيفة بن سعد كما سيأتي إن شاء الله قالوا إن الرسول قد اختاره لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، قد اختاره لديننا، فقاسوا الخلافة على الإمامة الكبرى على إمامة الصغرى وهي الصلاة. إذن فقال أمروا أبو بكر أن يصلي بالناس، ورد عائشة رضي الله عنها أن تتنصل من هذا وأن تبعد الأمر عن أبيها قالت إن أبو بكر رجل أسيف رجل إذا قرأ القرآن بكى، كأنه تريد أن يكون غيره يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، حتى قال في الثالثة: إن كنا صواحب يوسف، يعني تظهرنا ما تبطين، خلاف ما تظهرنا خلاف ما تبطين، ما تخفين. فما تظهرنا هو أنه تريد أن تبين أن أبو بكر الصديق هو رجل يبكي كثيرا في الصلاة. وهذا يدل أيضا على جواز البكاء في الصلاة، وذلك في كتب الفقه: جواز البكاء من خشية الله، باب جواز البكاء في الصلاة من خشية الله. إذا كان البكاء من خشية الله فهذا جائز في الصلاة ولا يضر بالصلاة. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. وإذا كما في الآية الأخرى: وإذا ما سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أو في آية المائدة اللي يقول الله سبحانه وتعالى في: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. في آية أخرى: خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا، يعني في حالة السجود وفي حالة أيضا البكاء. فنصوص كثيرة تدل على يعني جواز البكاء في الصلاة إذا كان من خشية الله سبحانه وتعالى. إذن عائشة رضي الله عنها كما قلنا كانت تخاف أن يتشاءم الناس من رجل يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك كانت تريد أن تبعد هذا الأمر عن أبيها. ولكن صلى الله عليه وسلم أصر على أن يكون أبو بكر هو الذي يصلي بالناس، بالرغم من أن عمر صلى بالناس مرة وفي غياب بكر، وسمع صوته الرسول صلى الله عليه وسلم، فشدد على أن يصلي بالناس أبو بكر. صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن يكون أبو بكر أن يصلي بالناس، لأنه كان هو الذي يريده أن يكون خليفة من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الأمر كما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أراد الله سبحانه وتعالى. إذن ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد يوم الخميس، لم يخرج لا يوم السبت ولا يوم لا يوم الجمعة ولا يوم السبت ولا يوم الأحد. كان صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض، وفي هذه الأيام أيام مرض النبي عليه الصلاة والسلام كانت كما قلنا عائشة لتقوم بتمريضه. وما صلى الله عليه وسلم أيضا كان من سنته أن يتعوذ أو أن يسترقي بالمعوذات، كان يقرأ صلى الله عليه وسلم المعوذات، ثبت عنه هذا في الصحيح، كان يقرأ المعوذات. وحينما نقول المعوذات: الإخلاص والفلق والناس، سورة الإخلاص قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذه تسمى المعوذات. صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويدفل في يده ويمسح رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، كان يفعل ذلك إذا اشتكى، وكان يفعل ذلك إذا أخذ فراشه في النوم إذا أراد أن ينام. صلى الله عليه وسلم كما يقول الحافظ في الفتح: قد نقل عن صلى الله عليه وسلم ما يدل على الأمرين، لأن فيه من يقول أنه خاص بالمرض، لا، ثبت عن صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعل ذلك أو فعله لذلك في حالتين: في حالة المرض شكواه، وفي حالة النوم إذا أراد أن ينام كان يقرأ المعوذات ويدفل في يديه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده صلى الله عليه وآله وسلم. فإن التعوذ بالقرآن هو مما يعني دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الناس أيضا، وكان يرقي الناس، كان صلى الله عليه وسلم يرقي الناس إذا جاءوا إليه يشكون، فكان أيضا يقرأ عليهم إما آية من القرآن أو أدعية من الأدعية المعروفة، مثل رب الناس اذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذا أيضا من الأدعية التي ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده على المشتكي على المريض ويقول: اذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وكان أيضا يرقيهم بالمعوذات بالإخلاص، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا لنفسه، كان يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه ينفث. والنفث ما هو النفث؟ اختلفوا هل النفث هو يكون بصوت دون ريق أو أن يكون بريق، لأنه جاء أيضا في السحر في سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. فالاختلفوا كالذي يقول النف في العقد، يعني النف في العقد هو السحر، يعقد عقدة ثم ينفث فيها، هل ينفث فيها يكون فيه ريق وبزاق أم مجرد صوت؟ هناك من يقول إن النفث في العقد كان بمجرد النفخ بدون بزاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا حينما كان يستشفي بالقرآن كان يجعل في نفثه بزاق. هناك من يقول العكس، الأمر يرجع لاختلاف اللغوي، اختلاف اللغوي في النفث، هل هو بصوت بدون بزاق أو هو فيه نفث، يعني هذا النفث فيه ريق، فيه ريق مخلوط بريق، كيفما كان الحال سواء كان بريق أو بدون ريق فلا حرج في ذلك، لأنه لا يشبه السحر، لأن السحر يكون النفث مصحوبا للعقد، يعقد عقدا ثم ينفث فيها ويقول كلاما غير القرآن وغير الأدعية المأثورة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها حينما اشتد صلى الله عليه وسلم المرض كانت هي تقوم بهذه العملية، تقرأ المعوذات في يد النبي عليه الصلاة والسلام، تنفث تقرأ المعوذات وتنفث في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم جسد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لبركتهما، يعني لبركته يد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ذكرنا سابقا في أحد الحصص أن النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بآثار صلى الله عليه وسلم هذا أمر اجمعت عليه الأمة، وأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ذات مباركة، فبزاقه وعرقه وشعره وريقه وجسده كلها مبارك. فلذلك إن عائشة عنها كانت تراعي هذه الميزة وتقرأ القرآن، لما أن القرآن فيه بركة لكن تضيف إلى بركة القرآن بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم فتمسح بيده. ولذلك هناك من قال بأن التبرك بالآثار هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون بغيره من الصالحين، لا يكون التبرك بأثر بالبزاق ديال الصالحين ولا بالعرق ديال الصالحين ولا بالشعر ديال الصالحين ولا إلى آخره ولا بالذوات ديال الصالحين، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن عائشة رضي الله عنها حينما أرادت أن ترقيه استعملت القرآن اللي هو رقية بالقرآن، ولكن استعملت يد النبي عليه الصلاة، لأن لا يمكن أن تقوم يد أخرى مقام يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا تكلمنا في دروس ماضية حول هذا الموضوع بتفصيل أكثر، وبينا بأن الصحابة لم يتبركوا بآثار غير النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة يرجع إلى سد الذريعة، وأن هذا الباب لو فتح لأدى إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى ووقوع الأمة في محظور كبير، لأن الناس لا تفرق بين ما هو شيطان وبين ما هو صالح في أغلب الأحيان، ولذلك ينبغي سد هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام إذن يعني كما قلنا، والاستشفاء بالقرآن هذا أمر يعني مفروغ منه، والصحابة يعني أرقوا رئيس قرية أو رئيس حي على جعل من الغنم، حتى إن أهل العلم قالوا إن الرقية يجوز الإنسان أن يأخذ عليه الأجر، يجوز أن يأخذ، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، فهي من الأنواع المكاسب المباحة، إذا كان يرقي ويأخذ الأجر فلا حرج في ذلك، فهذا أيضا من الأمور المشروعة وقد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق طبعا كما قلنا بالرقية. نعم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في مرض هذا الذي كان يشكو منه صلى الله عليه وآله وسلم قال أيضا لعائشة لا زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان أجد فيه انقطاع أبهري. النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى غزوة خيبر كان قد وضع له سم في شاة، كان صلى الله عليه وسلم وضع له سم في شاة يهودية في خيبر، يعني شوت شاة ووضعت سما في الذراع، سألت أي اللحم يعجبه قال لها الذراع، فأشبعته سما، يعني جعلت فيه السم كثير، فقدم صلى الله عليه وسلم معه بعض أصحابه فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضعه فيه قال إن هذا العظم يخبرني بأنه مسموم، فرده النبي عليه الصلاة. بعض الصحابة ابن معرور، هذا البراء ابن معرور أكل من هذا السم وقتل ومات، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حماه الله عز وجل وعصمه، الله يعصمك من الناس. ولذلك لما حصل هذا أمر باليهود فجمعوا فسألهم، قالوا أسألكم هل أنتم مصدقي؟ قالوا نعم. قال من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، أبوكم فلان، يعني لم ينتسبوا لأبيهم الحقيقي. قالوا صدقت، لما قال لهم إن أبوكم ليس فلان وإنما هو فلان قالوا صدقت. قالوا إني أسألكم هل أنتم مصدقي؟ قالوا نعم، حتى ولو كذبنا عليك فإنك ستعرف، لأنك عرفت لما انتسبنا إلى غير أبينا عرفت أننا أن الأمر ليس كذلك. فقال من يدخل النار؟ قالوا نمكث فيها قليلا ثم تخلفنا فيها أنتم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني سائلكم هل أنتم مصدقي؟ قالوا نعم. قال هل وضعتم سما في هذه الشاة؟ قالوا نعم. قال ما دفعكم على ذلك؟ ما حملكم على ذلك؟ قالوا إن كنت نبيا فلا يضرك، وإن كنت كذابا استرحنا منك. هذا هو الهدف، إذا كنت نبي فإنك ستعرفه ولا يضرك، وإذا كنت غير نبي فإن الناس سنتخلص منك وننتهي منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لاك من هذه وتسرب إلى جسده صلى الله عليه وسلم شيء من هذا السم، فبالرغم من أنه لم يمت في الحال، بقي بعد ذلك 3 سنوات، لأن غزوة خيبر كانت في السنة 7 من الهجرة، صلى الله عليه وسلم توفي في بداية السنة 11 من الهجرة، يعني بعد انتهاء إذا 3 سنوات بعد هذه الحادثة. لأن صلى الله عليه وسلم يقول لا زلت أجد أثر تلك الأكلة التي أكلتها في خيبر. كان صلى الله عليه وسلم بين الفينة والأخرى يتحرك فيه ذلك الداء، يتحرك فيه ذلك الوجع، وجع السم الذي تسرب إلى جسده. فقال فهذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هو واحد العظم، واحد العرق في الظهر، إذا قطع من الإنسان مات، هذا هو الأبهر. قال فهذا أوان، هذا هو الوقت اللي انقطع فيه أبهري، لأن السم إذا دخل إلى جسم الإنسان، الأشياء السامة إذا دخلت إلى جسم الإنسان قد لا، وإن كانت لا تؤثر فيه بعضها، قد لا يؤثر فيه في الحين، ولكن يؤثر فيه بعد حين. وعصرنا هذا وعالمنا هذا وقتنا هذا من أشد الأخطار التي يتعرض لها الناس في حياتهم، في طعامهم، في شرابهم، في هوائهم. كثير من الإشعاعات النووية التي يتعرض لها الناس ويكون وتكون نتائجها الوخيمة الخطيرة بعد حين، وقد تكون إلى بعد. وأن الآن نسمع في وسائل الإعلام أنه من بعض الأشياء بعد 20 سنة سيظهر مفعولها وسيظهر أثرها في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي كثير من أنحاء العالم، في الجزائر. في الأيام في هذا الأسبوع نسمع أنه في وسائل الإعلام الفرنسية هنا أن فرنسا أيام الاستعمار في الجزائر قامت بإجراء تجارب في صحراء الجزائر، وتضرر ناس كثيرون، من الناس اللي كانوا مباشرين من الجند العسكر واللي كانوا، ومن الناس اللي كانوا في الضواحي. والغريب في الأمر أن الآن يعني بعض النواب الفرنسيين يطالبون بتعويض لأولئك المتضررين، وسمعت امرأة تقول هذا وتقول ولكن بشرط أن تطلب الحكومة الجزائرية التعويض. لكن حكام العرب في الحقيقة هم ناس يعني سمحاء يسمحون ولا يطلبون التعويض من 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 الآخرين، لأنهم يعني ناس تعودوا على العطاء ولا يريدون أن يأخذوا شيئا من غيرهم، وأن في الحقيقة يتركون الشعوب ويعطونها الحرية، وهذه الحرية المسموح بها في الحقيقة، الحرية في الموت لمن شاء أن يموت ولمن شاء أن يعذب، فهذا فهو حر في أمره، يعني لا يتعرضون له. في التسعينات أظن في تشيرنوبيل هذه في روسيا في أي سنة؟ 86، أيوة. وصلت الإشعاعات النووية إلى هنا إلى أوروبا. في بلجيكا ولد أولاد مشوهون في ذلك الوقت بوصول تلك الإشعاعات الخطيرة إلى هذه البلدان. في العراق كم من مرة سمعنا أنه كانوا يقومون بإجراء مقاييس يجدون يعني الإشعاع، وفي البوسنة والهرسك كلينك يستعمل ذاك الأورانيوم المنضب اللي اسمه الأورانيوم هذاك الخطير، والأسلحة التي استعملتها إسرائيل أخيرا في غزة يعني كل هذه الأمور خطيرة جدا، لكنه كلها مسمومة، حتى لو لم يظهر أثرها عاجلا سيظهر أثرها آجلا. كم من واحد كانوا يعملون في بعض المعامل الخطيرة فماتوا عن آخرهم بعد فترة معينة، وبعد ذلك عاد يأتي تأتي مرحلة التعويض. كان منهم الأخ شاكر كان يعمل في كل الناس اللي كانوا يعملون هناك في نفس المكان كلهم ماتوا، لم يبقى منهم أحد. علاش؟ لأنه الإنسان حينما يتسرب إلى داخله أشياء سامة بطبيعة الحال أنه بعد حين سيناله ذلك الضرر ويؤدي إلى هلاكه. هنا في ألواء بالذات في ضواحي هذا المعمل ديال إصلاح النفايات أو شيء من هذا القبيل، فكم من 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 ما من واحد يعني تضرر هنا في هذه الجهات، وقاموا بإجراء يعني هنا في ألواء بالذات يعني ميزان الديوكسين، فوجدوه مرتفع جدا في كثير من الناس بسبب المعمل هذا اللي هو يعني يقوم بالنفايات هذه اللي يقوم بطهيها وكذا. ولكن كان هناك يعني الآن دخلوا تعديلات يعني وحسنوا الوضع، ولكن قبل ذلك أكيد أنه تضررت حيوانات وتضررت يعني زراعة وخضر وفواكه تضرها بالدرجة الأولى الإنسان. إذا الذي أردت أن أقوله هو أنه الأشياء الضر الأشياء السامة هذه الخطيرة قد لا تؤثر في الحين بعضها، ولكن يؤثر في المستقبل. ومن هما كنا نتحدث عنه من التدخين ومخدرات وأشياء كثيرة، هذه كلها تؤدي في النهاية إلى هلاك الإنسان لأنها ضارة بصحة الإنسان. فما بالك إذا كان السم وكله سم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كما يقول الإمام الزهري رضي الله عنه جبر من جبل العلم وإمام في الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين النبوة والشهادة. يقول ابن مسعود لأن أحلف 9 مرة أو 10 مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحلف 10 مرة على النبي صلى الله عليه وسلم قتل شهيدا أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه لم يقتل أنه لم يقتل لم يمت شهيدا. يعني يحلف 10 مرات بأنه مات شهيد أحسن من أن يحلف واحدة بأنه ما مات شهيد، بمعنى أنه يقول بأن صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، فجمع الله له بين النبوة وبين الرسالة، بين النبوة وبين الشهادة. الشهادة هي درجة، درجة من الدرجات، فأولئك من عمل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه درجات، درجة النبوة ودرجة الصديقية ودرجة الصالحين والشهداء ودرجة الصالحين، هذه درجات. فالله تعالى جمع له بين الدرجتين، بين درجة الرسالة والنبوة وبين درجة الشهادة صلوات ربي وسلامه عليه. واليهود بالحقيقة معروف أنه كانوا قتلوا أنبياء كثر من قبل، وليس الأمر جديدا مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إذن الله تعالى أكرمه بهذا الأمر، حفظه لأنه عصمه حتى أدى الرسالة كاملة، ونزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن بعد ذلك أكرمه الله بالشهادة وناله من فضلها بسبب ما حصل له من هذا من هذه المؤامرة الخطيرة التي كادت أن تودي به صلى الله عليه وسلم لولا حفظ الله عز وجل له وتدخل إرادة الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في هذه الأيام التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشكو فيها وكان يمرض في بيت عائشة ولم يخرج إلى الصحابة هذه الأيام، إلا أنه وجد من نفسه خفة يوما فخرج إلى الناس، خرج وكانوا في الصلاة، خرج إليهم وهم يصلون. فلما خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه تأخر فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، أراد أن يتأخر يرجع إلى الصف وهو داخل الصلاة، فأشار إليه أن امكث مكانك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله رجلان الفضل بن عباس وعلي، لأنه جاء يهادى يعني ولكن لا يستطيع من شدة المرض، فوضع عن يساري أبي بكر الصديق، فجلس عن يساري أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قالوا فجعل أبو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. لأنه لما أجلسه عن يساره يعني جلس عن يساره صلى الله عليه وسلم فلما جلس عن يسار أبي بكر الصديق إذن أبو بكر هو عن يميني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الإمام؟ لأن المأموم كيكون عن يمين الإمام، المأموم كيكون عن يمين الإمام. فهذا الحديث هو في صحيح البخاري بكل تأكيد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأبو بكر الصديق واقف والناس واقفون، وهذه في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل به، فوقع خلاف بين أهل العلم في مسألة اقتداء المقيم بالجالس، اقتداء المقيم بالجالس. حصل سابقا قبل هذه الواقعة، حصل مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على فرس فسقط من ظهر الفرس ففكت رجله صلى الله عليه وسلم، فجلس في بيته كان يقدر يخرج، فجاء أصحابه يزورونه يعودونه، فحضرت الصلاة فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بهم وهو جالس، ووقفوا من ورائه فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، يعني صلوا، هو صلى جالس وصلوا معهم وصلوا معه جالسين. هو عنده العذر في الجلوس لأنه يشكو، ولكن هم أصحاء، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجلوس. فلما أتم صلاته قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقفون على ملوكهم وهم جلوس، فإذا صلى الإمام فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فإذا صلى الإمام جالس لعذر، فعلى المأمومين أن يجلسوا معه وأن يصلوا جالسين ولا يصلوا قائمين. هذا هو الحديث الفيصل في هذا الأمر. لكن جاء هذا الأمر الأخير الذي يعارض هذه الحالة، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي والناس يقتدون، أبو بكر يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر، لكنهم قائمون لم يكونوا جالسين. إذن فاختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين. هناك من قال إن الحكم الأول منسوخ، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه صلى جالس والناس وقف والناس واقفون من ورائه، الحكم الأول منسوخ. وهناك من قال لا، ما فيش النسخ، قال لك بأن النسخ نلجأ إليه عندما يتعذر الجمع، حينما لا يمكن أن نجمع بين الحديثين، وهذا صحيح، وهذا رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول بأن كل حالة تحمل على كل صورة تحمل على حالتها. فإذا الإمام ابتدأ في الصلاة وهو جالس، فعلى المأمومين أن يبتدئوا جالسين. إذا صلى الإمام ابتدأ صلى الإمام شاك يشكو وبدأ يصلي بالناس وهو جالس، كبرت تكبيرة الإحرام وهو جالس، فيجلس معه. إذا بدأ الإمام قائما وبدأوا قائمين معه حتى ولو طرأ ما يستدعي الجلوس فلا يجلسون، يعني ليحمل الحديث الأول على البداية، لأن البداية كان جالسا. الحديث الأول هنا، الحديث هنا في الحالة الأخيرة هذه الإمام لم يكن جالسا في أول مرة، وإنما كان واقف. ومن كان الإمام في أول مرة؟ أبو بكر. ويجوز للإمام أن يتغير داخل الصلاة، يجوز للإمام أن يتغير، يجوز للإمام أن يتحول إلى مأموم، وهذا هنا أبو بكر الصديق كان إمام وتحول إلى مأموم، ويجوز للمأموم أن يتحول أيضا إلى إمام، كما إذا استخلف الإمام، إذا خرج الإمام وجر واحد يخلفه، فالمأموم كان مأمون وتحول إلى إمام داخل الصلاة، وكذلك العكس، الإمام يتحول إلى مأموم، الإمام يتحول إلى مأموم. وهذا أيضا حصل، النبي صلى الله عليه وسلم تحول الإمام إلى مأموم في هذه الصورة دي أبو بكر الصديق اللي قلنا الآن. وفي صورة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب إلى إصلاح بين بني عوف، كان وقع بينهم نزاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الإصلاح بينهم، وأوصى إذا حضرت العصر أوصى بلال أن يصلي أبو بكر بالناس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عوف وجاء متأخرا وبدأ ووجدهم يصلون، فدخل في الصف ليصلي مع الناس، فبدأ الناس يصفقون لأبي بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا عليه التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع القهقراء، رجع إلى الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس في وسط الصلاة. فلما أنهوا الصلاة صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ما منعك إذ أمرتك أن تثبت مكانك؟ علاش بلي يقول لك ابقى في البلاصة ديالك ما بقيتيش؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان، لأن أبو بكر الصديق رأى أنه لا يمكنه أن يتقدم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الله عليه وسلم قال للناس: ما لكم تصفقوا؟ إنما التصفيق للنساء، فإذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح فإنه يفقه عنه. إنما التصفيق للنساء، يعني يكون يصلي الرجال والنساء، إذا حصل الإمام شيء أو حصل ما يستدعي إلى التنبيه فالرجال يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والنساء يعني يصفقن باليد. إذن نعود إلى الحديث هذا، حديث الجمع بين الصلاتين. هناك من قال بأن الأمر منسوخ، وهذا مذهب مالك رحمه الله. في المالكية عندهم أنه لا يجوز للمأموم أن يصلي قائما وهو يقدر على الجلوس، والحقيقة هذا هو الأصل. الأصل إذا استطاع الإنسان أن يصلي قائما فلا يجوز الجلوس، لكن قد يخصص به حديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث يرد هذا الأمر. لكن لما جاءت هذه القصة الأخيرة، هو أن صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاته أبي بكر، يعني يبلغهم يبلغ الناس. إذن فهناك من قال كما قلنا بأن منسوخ، هناك من قال إن نجمعوا بينهما. إذا بدأ الإمام في الجلوس من أول مرة نجلس معه، وإذا بدأ قائما ثم جلس فلا نجلس معه. وهناك من قال إن هذا الفعل من صلى الله عليه وسلم أن حيث صلى جالسا والناس مرائه قائمين، هذا الحديث يعني يخصص الحديث الآخر ويدل على أن الأمر إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، الأمر على الندب، بمعنى أن كلا الأمرين جائز. إذا صلى الإمام جالسا فيجوز للمأمومين أن يصلوا جلوسا معه اتباع الحديث اللي قال فصلوا جلوسا، وهذا المندوب، وأنه مشي واجب بدليل أن صلى الله عليه وسلم في الآخر فعل ما يقتضي خلاف ذلك حيث سمح للناس ألا يصلوا جالسين. والمسألة يعني فيها خلاف كثير في هذا المجال، ولكن هذه الأقوال الثلاثة يعني أقرب إلى، يعني هنا يقول النسخ أو بالجمع بين الأدلة، وهذا بالحقيقة هو الأولى، أو بحمل الأمر على الجلوس بالندب وأنه ليس بواجب، بدليل أن الحديث هذا أيضا يبين على أن الأمر ليس المقصود به الوجوب، إنما هو المقصود بالندب. وهذا أيضا رأي وجيه، والله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في هذه الأيام يعني خرج هذه المرة وهذه المرة الأخيرة للصلاة، صلى جالسا بجانب أبي بكر وهو واقف، هذه المرة الأخيرة التي يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ولم يخرج تلك الأيام كلها إلا صبيحة يوم الاثنين. صبيحة يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم وأنهم يصلون الصبح، صلى الله عليه وسلم أزال الستر الذي كان على بيت عائشة فنظر إليهم وهم يصلون، فكاد الناس أن يفتتنوا فرحا برؤية الرسول، وأراد أبو بكر الصديق أن يرجع أيضا، أن يرجع إلى الوراء إلى الصف، ظن منه أن صلى الله عليه وسلم سيخرج ليصلي بالناس، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن كث مكانك، وتبسم صلى الله عليه وسلم ضاحكا ثم ألقى الستر على البيت ورجع. وكان تلك الصبيحة من الاثنين لما عاد صلى الله عليه وسلم بدأ في سكرات الموت، فكان أراد أن يلقي النظرة الأخيرة على أمته وليطمئن أيضا على أن هذا الدين الذي جاء به وهذه الصلاة بالذات التي كان صلى الله عليه وسلم يوصي بها، كان يوصي في لحظاته الأخيرة صلى الله عليه وسلم هو يلفظ أنفاسه الأخيرة يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. صلى الله عليه وسلم يوصي بالصلاة ويوصي بملك اليمين، يعني بالخدم، يوصي بالصلاة ويوصي بما ملكت أيمانك، يعني يوصي بحقوق الله، بحق الله عز وجل، ويوصي بحقوق الناس. وهذان الأمران هما الضائعان في الأمة، إذا لاحظتم أن هذان الأمران أو أحدهما هو الضائع. إذا نظرت إلى العالم الإسلامي الآن تجد إما الصلاة ضائعة، وإما حقوق الخدم ضائعة، وإما الصلاة والحقوق كلاهما ضائع. حتى الدول التي تدعي على أنها مسلمة وتتبنى الإسلام وتدافع عن الإسلام وتحافظ على الصلاة وفيها أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولجان للأمر المعروف والناس يصلون جميعا وتغلق أبواب الدكاكين وكذا في وقت الصلاة، لكن حقوقه ما ملكت اليمين وحقوق الخدم ضائعة جدا بل معدومة. وإذا نظرت إلى دول أخرى قد تجد فيها بعض الحقوق، حقوق الخدم، ولكن الصلاة ضائعة. وفي بعض الدول لا صلاة ولا حقوق، لا صلاة رغم أنها تدعي الإسلام. نحن ما نتكلمش على غير المسلمين، غير المسلمين لهم شأنهم، نحن نتكلم عن المسلمين الذين يقول نحن مسلمون، أما غير المسلمين هذا شأنهم، هذا لا يهمنا أمرهم وهم لا يهمهم أمرنا. نحن لا نتحدث عن غير المسلمين، نحن دائما نتحدث عما يتعلق بالمسلمين. إذن الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. كذلك صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو صلى الله عليه وسلم في فراش الموت، كان يقول عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ الناس القبور مساجد، ويبين أن من قبلنا من اليهود والنصارى فعلا اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، وأن المسلمين فعلا سقطوا في هذا وقعوا في هذا الأمر الخطير أيضا. وكان صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا أنبياء مساجد، فضمنيا نقول لعنة الله على المسلمين الذين اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لما فيش الفرق لعنة الله على اليهود. ألاش اتخذوا هذه العلة شنو هو؟ اتخذوا قبور أنبياء مساجد. إذا المسلمون الذين اتخذوا قبور أنبياء مساجد فلعنة الله عليهم، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد معنى ذلك أنه يؤدي بنهاية المطاف إلى عبادة القبور وإلى عبادة أصحاب القبور وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو السبب الذي أوقع الناس في الشرك، هو القبور وأصحاب القبور هو الذي أوقع الناس في الشرك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر في الأيام الأخيرة بل في الساعات الأخيرة الصلاة وما ملكت الأيمان، والتحذير من اتخاذ القبور مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والله عز وجل استجاب دعاءه ولم يجعل قبره وثنا يعبد، حتى لو عبد وعبده الناس فالرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من ذلك وتبرأ من فعل ذلك ولعن من فعل ذلك. ولكن كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقبره في مسجده كان خارج المسجد ولكن أدخل إلى المسجد، ولكن بنوا يعني عملوا ما في وسعهم حتى لا يعتبر القبر، حتى لا يظهر القبر، وأنه بنوا حيطان عالية وجعلوا ذلك يعني على أساس حتى لا يمكن الإنسان أن يستقبل القبر، لا يتمكن الإنسان من استقبال القبر، وهذه كلها احتياطات، لأن توسعة المسجد أدت إلى إدخال القبر في المسجد، وإن كان في الأصل وكان خارجا كان خارجا عن المسجد لأنه كان في بيت عائشة رضي الله عنها. إذن على العموم أن الله عز وجل يعني استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يجعل الله عز وجل هذا القبر يعبد، حتى ولو عبد كما قلنا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحمل من تبعة ذلك شيئا، بل إنه قد حذر من ذلك ونهى عنه، ولكن الله تعالى حفظه وعصمه صلى الله عليه وآله وسلم وجعل قبره ليس قبرا يعني وثنا يعبد من دون الله، بل جعل مسجده مسجدا يلجأ إليه يتوجه إليه المسلمون ويصلون فيه ويسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر. لقد دهمنا الوقت، فسوف نعود إن شاء الله إلى الحديث في المستقبل عن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تعرف الحقيقة عن المصيبة الكبرى التي أصابت الناس، والتي لا مصيبة أكثر منها أن يفقد الناس نبيهم وأن يفقد الناس المرجع الذي كانوا يرجعون إليه في كل شأن من شؤون حياتهم. ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاءت المدينة، أصبحت المدينة مضيئة، أشرقت فيها الأنوار، ولما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أظلم في المدينة كل شيء، فكان الأمر ليس هينا ليس سهلا، فأصبح الصحابة كالغنم التي المرتكس التي نزل عليها المطر، يعني لا يدرون أين يفعلون، يعني كانت صاعقة كبيرة، كانت طمة عظيمة أن يفقد الناس نبيهم الذي كانوا يرجعون إليه في كل شأن من شؤون حياتهم، وكان الوحي ينزل عليه وما شاء الله، ثم بين عشية وضحاها ينتقل هذا النبي إلى جوار ربه سبحانه وتعالى، وقد أكرمه الله عز وجل وأنزله المنزلة التي تليق به، وقد اختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى بعدما خير بين الدنيا وبين الآخرة، فاختار صلوات ربي وسلامه عليه الآخرة. وقد قالت له ابنته وهو يشكو سكرات الموت وكرب أباه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.